ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي في هذه الليلة المباركة في بيت من بيوت الله مع موضوع من أهم الموضوعات التي نحن بأمس الحاجة إلى التفقه فيها. والصحوة اليوم، هذه الصحوة المباركة، بحاجة إلى ترشيد وتوجيه حتى لا تؤتى من داخلها، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. إن لم تجد هذه الصحوة من يوجهها ويرشدها، فإنني أخشى عليها من نفسها قبل خشيتي عليها من أعدائها. ومن هنا جئت هذه الليلة لأتحدث لكم وأتحدث معكم عن هذا الموضوع الذي استمعتم إلى مقدمته من أخي الفاضل. وأحب أن أوجه الإخوة الكرام أن لهذا الموضوع قصة لا بد أن تروى. فقد بلغني في العام الماضي أن هناك بعض الطيبين ممن ينتسبون إلى هذه الصحوة يلتقون في مناسبات مختلفة، ويكون جل حديثهم عن العلماء، يقيمون العلماء ويقيمون العلماء ويذمون ويمدحون، وهم شباب أحسن ما نقول فيهم أنهم من طلاب العلم لا من المعلماء. فتأثرت في هذا الموضوع، فقمت فبدأت أجمع وأقرأ في كتب السلف هل كان شبابهم وعلماؤهم يفعلون مثل ما نفعل. ثم قمت وألقيت هذا الموضوع في إحدى الجامعات، ولكنني اعتذرت عن إخراجه لأنه لم يستوي على سوقه بعد. ومرت فترة، وأوذي أحد الدعاة إلى الله جل وعلا، بل أحد العلماء، وطعن في عرضه، وكانت تلك الطعنة موجهة إلى كل عالم وإلى كل طالب علم، فآلمتنا وأحزنتنا وأقضت مضاجعنا. وطلب مني بعض الأخوة الذين استمعوا إلى هذه المحاضرة أن أقوم لإخراجها، فاعتذرت لأنني قلت لم تكتمل بعد. وجاءت الأحداث الأخيرة، جاءت الأحداث المريرة، جاءت الفتن التي تقطع الليل المظلم التي نعيش فيها هذه الأيام. فماذا حدث؟ حدث ما يريده الأعداء، واستبيحت لحوم العلماء، ولم يقتصر الحديث عن العلماء على طلاب العلم أو على الدعاة، بل فتح الباب لمن هب ودب حتى تطاول العلماء حتى تطاول العامة وتطاول المنافقون والعلمانيون على علمائنا، وقل أن تدخل إلى مجلس أو منزل إلا وتسمع فيه حديثا عن عالم من العلماء. وإلى اليوم فقلت إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فجئت إليكم أيها الأحبة مذكرا وناصحا ومبينا ومحذرا من عاقبة الحديث في لحوم العلماء، وموضحا قدر الإنسان المنهج الصحيح لمعالجة هذه القضية وفق منهج أهل السنة والجماعة. والموضوع أحبة الكرام الموضوع طويل وعناصره كثيرة، ولكنني سأحاول الاختصار قدر الإمكان ولعلني أكتفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فلحوم العلماء مسمومة، ورحم الله ابن عساكر حيث يقول: اعلم يا أخي وفقني الله وإياك بمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أكثر من فتتهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يلخص أسباب الحديث عن هذا الموضوع بما يلي: أولا، أن مكانة العلماء في الإسلام مكانة عظيمة فيجب تعظيمهم وإجلالهم. ثانيا، تساهل كثير من الناس في هذا الجانب. ثالثا، وقوع طلاب العلم في علمائهم من حيث لا يشعرون. رابعا، عدم فهم كثير من الدعاة للمنهج الصحيح في هذه القضية. خامسا وأخيرا، وهو مهم جدا، الهجمة الشرسة المنظمة من المنافقين والعلمانيين على أعداء على علمائنا تبعا لأسيادهم من اليهود والنصارى. من أجل ذلك جئت أتحدث معكم أيها الأخوة وأبين بعض هذه الأسباب. فأقول: مكانة العلماء وفضلهم. يقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر كما قال العلماء هم العلماء، وقال بعض المفسرين: أولي الأمر العلماء الأمراء والعلماء. ويقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن منير كما ذكر ابن حجر: من لم يفقهه الله في الدين فلم يرد به خيرا. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة القدر. العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي، وهو حديث حسن. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة كما قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله: أنهم يدينون الله باحترام العلماء الهداة. من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يدينون الله، يتقربون إلى الله جل وعلا باحترام العلماء الهداة. قال الحسن: كانوا يقولون موت العالم سلمة في الإسلام لا يشدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقال الأوزاعي: الناس عندنا أهل العلم. يقول الإمام الأوزاعي: الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم فلا شيء. وقال سفيان الثوري: لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. لو أن فقيها كان على رأس جبل وحده لكان هو الجماعة. الناس من جهة جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. أما تعظيم العلماء ووجوب تقديرهم واحترامهم فاسمعوا إلى قوله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويقول جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعيرة كما قال العلماء كل ما أذن الله باحترامه وتعظيمه، كل ما أذن الله وأشعر الله بفضله وتعظيمه. إذن العلماء قد أذن الله وأشعر الله بفضلهم وتعظيمهم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات، فتعظيمهم واجب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال أحد العلماء: أعراض العلماء على حفرة من حفر جهنم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أيها الأخوة، كلنا ندرك أن من أكل الربا فقد آذنه الله بالحرب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن لم ينتهي آكل الربا عن أكله الربا فليأذن بحرب من الله ورسوله. كلنا ندرك هذه القضية، ولكن هل نحن ندرك أيضا أن من آذى أولياء الله فقد حارب الله جل وعلا؟ من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. روى الخطيب البغدادي عن أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله أنهم قالوا أو أنهما قالا: إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. قال الشافعي: الفقهاء العاملون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله عز وجل، فقد آذى الله عز وجل. إذن أيها المؤمن، أخي الكريم، هل ندرك مكانة العلماء؟ لعلنا من خلال النصوص التي تحدثت عنها وذكرتها تبين لنا بعض ما يجب في حق علمائنا، ولعلها مناسبة طيبة أن أنبه إلى خطورة اللسان، لأننا تساهلنا في ألسنتنا. فأذكر أولا فضل اللسان. أذكر أيها الأخوة امتنان الله عليكم بهذه الألسنة اليسيرة بهذه الجارحة. يقول جل وعلا عن موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني. ويقول: ولا ينطلق لساني. ويقول عن أخيه هارون: هو أفصح مني لسانا. ويقول سبحانه وتعالى ممتنا على عبده: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ومن أجل أن أوضح قيمة هذا اللسان والفضل له لنأخذ مثلا واحدا.
الذي نزعت منه هذه النعمة الأبكم. إذا أراد أن يعبر عما في نفسه تتحرك يداه وشفتاه وعيناه ورأسه وجزء من جسمه، ولا يستطيع أن يعبر عما في نفسه وتبقى في نفسه حسرة. وأنت أيها المؤمن بكلمات يسيرة معدودة تعبر عما تريد، أليست هذه نعمة؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى. إذن هل نحن نحافظ على هذا اللسان أو نطلقه في علمائنا وفي العوام وفي عموم الناس؟ استمعوا إلى خطورة ذلك. يقول جل وعلا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فإذا ذهب الخوف تلقوكم بألسنة الحداد، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. ولذلك جاء الأمر بحفظه والتحذير من تركه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أدق ما ليس لك به علم. وفي الحديث الذي رواه الترمذي: وهل يكب الناس على في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من يرمني ما بين لحييه وما بين فخذيه أرمن له جنة. عموم الناس، وكثير من الناس وأخص الطيبين منهم، لا يقع فيما بين فخذيه، أي يضمن ما بين فخذيه، وهذه نعمة من الله جل وعلا، أي يضمن الفرج وما حوله. ولكن هل نحن نضمن ما بين لحيينا؟ هل يمر علينا يوم بدون أن نتحدث في عرض مسلم أو في عرض عالم؟ من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول صلى الله عليه وسلم: استمعوا إلى هذا الحديث، إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يصاب الفتى من عثرة لسانه، وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته في القول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرأ على مهله. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقادر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. الصمت دين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكتارا، فإذا ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. قال حاتم الأصم: لو أن صاحب خبر جلس إليك ليكتب كلامك لاحترجت منه، وكلامك يعرض على الله جل وعلا فلا تحتره. هنا يتبادر سؤال: هل لكل العلماء فقط هي المسلومة؟ هل لكل بقية الناس مباحة؟ يقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ متفق عليه. فالغيبة أيها الأخوة محرمة، وغيبة العلماء من أشد أنواع الغيبة. يقول جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيهما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيهما تقول فقد ذهبته. رواه مسلم. هذا إذا كان فيهما يقول وهو من عوام ومن عموم الناس، كيف بالحديث عن العلماء بالحق وبالباطل؟ وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم لما عرج به مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. كيف الذي يقع في لحوم العلماء؟ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله وكم ترى، اسمعوا إلى هذه الكلمة، والله إنها كلمة تكتب بماء الذهب أيها الأخوة. لماذا؟ لأنها تنطبق على كثير من الناس الطيبين وكثير من طلاب العلم. اسمعوا إلى هذا الكلام القيم من ابن القيم رحمه الله. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يسري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، لو رأى أن شابا أو إنسانا نظر إلى امرأة لقال له حرام ولزجره، ولكن لسانه يسري في لحوم الناس عموما والعلماء خصوصا ولا يبالي بما يقول. بعد هذه المقدمات أيها الأخوة، وهو جزء من الموضوع، ندخل في قلب الموضوع في الحديث عن لحوم العلماء. ما هي الأسباب التي تجعل الناس يتحدثون في لحوم العلماء؟ استمعوا إلى هذه الأسباب. السبب الأول الغيرة والغيرة. الغيرة محمودة، فهي من الغيرة على دين الله جل وعلا، ولكن قد يكون الباعث للحديث غيرة ولكنه ينجر شيئا فشيئا حتى يقع هذا الذي غار على دين الله في لحوم العلماء من حيث لا يشعر. ولي بيان، وهناك مزيد بيان لهذه القضية. أما الغيرة فهي مذمومة وهي قرينة الحسد. قال سعيد بن جبير اتبعوا بعلم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض، فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في ذرابها. كلام العلماء بعضهم في بعض، الأقران، يقول الإمام سعيد بن جبير لهم أشد تغايرا من التيوس في ذرابها. ألستم ترون التيوس كيف ينطح بعضها بعضا ويؤذي بعضها بعضا؟ فيقول خذوا من كلام العلماء واستفيدوا من علمهم ولا تصدقوا كلام بعضهم على بعض من الأقران. ولذلك قال الذهبي كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا كان لحسد أو مذهب أو هوى. والحسد يعمي ويصم، ومنه التنافس للحصول على جاه أو مال، فقد يطغى بعضهم على بعض ويطعن بعضهم في بعض من أجل القرب من سلطان أو الحصول على جاه أو مال. فالحسد أيها الأخوة، الغيرة، الحسد، التنافس من أسباب الحديث في لحوم العلماء. ثالثا الهوى. قال الله جل وعلا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال شيخ الإسلام صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه. وكان السلف يقولون احذروا من الناس سنتين، صاحب هوى قد فتنه هواه وصاحب دنيا أعمته دنياه. الهوى خطير، وبعض الذين يتكلمون في لحوم العلماء لم يتجردوا لله جل وعلا، بل دفعهم الهوى بهذا الأمر. ثالثا أو رابعا التقليد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وأبين أن التقليد ليس مذموما بعمومه، وقد فصل العلماء قضية التقليد ولكنني أحذر من التقليد الذي يؤدي إلى الحديث في لحوم العلماء. قال ابن مسعود: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا إسوة في الشر. وقال أبو حنيفة: لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت. وقال أحمد: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال. التقليد يؤدي أيها الأخوة للحديث في لحوم العلماء. تقليد فلان، أحيانا تستمع إلى بعض الناس يتكلم في عرض عالم، تقول له: هل استمعت إلى هذا العالم؟ قال: لا والله. من قال لك؟ قال: فلان. فهذا تقليد. وأخطر منه السبب الخامس، وهو التعصب، وليوقفه مع موضوع التعصب لحساسيته وعلاقته بهذا الموضوع. قال أبو حامد الغزالي: وهذه عادة ضعفاء العقول، يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق. ومن أشد أنواع التعصب الحزبية، الحزبية لمذهب أو جماعة أو قبيلة أو بلد. ومن خلال صبري لأقوال الذين يتحدثون في لحوم العلماء وبخاصة من الدعاة وطلاب العلم، من أبرز الأسباب التعصب، وسبب التعصب هو الحزبية. هذه الحزبية الضيقة، هذه الحزبية التي فرقت المسلمين إلى شيع وأحزاب. فأقول إن الحزبية أيها الأخوة أودت بالكثير للحديث في لحوم العلماء. وهل أنا إلا من غوية؟ إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. إذا ظل من يتعصب له ظل معهم، وإن اهتدوا اهتدى معهم. إن قال هؤلاء في عالم كلاما أخذ به، وإن رفعوا الحجاب عنه رفع معهم. أحبتي الكرام، تأملوا في خطورة هذه القضية. سمعت أن بعض طلاب العلم يتكلمون في بعض العلماء في الأيام الماضية القريبة، وفجأة تغير موقفهم، تغير موقف هؤلاء الطلاب. فسألت، قالوا: إنهم سمعوا أن فلانا يثني على هذا العالم فأثنوا عليه. ما الذي تغير؟ لماذا كنتم تقدحون به منذ أيام والآن أصبحتم تمدحونه؟ اسمحوني أن أقول بكل مرارة أن بعض طلاب العلم وبعض الدعاة قد سلموا عقولهم لغيرهم، قد سلموا، قلدوا في دينهم الرجال كما قال الإمام أحمد، قلدوا في دينهم الرجال. إن أخطأوا أخطأوا معهم، وإن أصابوا أصابوا معهم. التعصب لمذهب أو جماعة أو بلد أو قبيلة خطير جدا. من الملاحظ في الأيام الماضية أن هناك من ينتصر لعلماء بلده ويقدح في العلماء الآخرين. لا أيها الأحباب، كيف نقدح بلحوم العلماء حتى ولو كانوا من بلاد أخرى؟ فبلاد المسلمين بلاد واحدة. هذا التعصب والفتنة التي نعيش فيها هذه الأيام أفرزت أمورا خطيرة يجب أن يقف أمامها الدعاة وطلاب العلم. كل أهل بلد تعصبوا لعلمائهم، أهل الشرق تعصبوا لعلماء الشرق، وأهل الغرب تعلموا تعصبوا لعلماء الغرب، وأهل الوسط تعصبوا لعلماء الوسط. ليس هذا هو المنهج الصحيح. نحن لا نعرف الحق بالرجال، وإنما نعرف الرجال بالحق. نأخذ بالحق مهما كان قائله. وهذه مسألة خطيرة أيها الأخوة. التعصب، الحزبية الضيقة، هي التي أودت بنا إلى كثير من المهالك. فالله الله أيها الأخوة انتبهوا لهذا السبب، فهو سبب خطير. سادسا من أسباب التعالم، حيث يتكلم في عرض العالم ليفند قوله تقوية لقوله الضعيف، وما أكثر المتعالمين، ما أكثر المتعالمين في عصرنا. التعالم سبب من أسباب الحديث في لحوم العلماء. سادسا من أسباب الحديث في لحوم العلماء النفاق وكره الحق أيها الأخوة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم من السفهاء ولكن لا يشعرون ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالنفاق، فالمنافقون والعلمانيون في عصرنا من أسباب الحديث في لحوم العلماء. والمؤسف أنني استمعت في مجلس من المجالس إلى أحد هؤلاء المنافقين من القوميين وأمثالهم والحجازيين وأمثالهم يتحدث في لحوم العلماء، فقلده بعض الطيبين من حيث لا يشعر، وافقه على ما يقول حتى رد عليه في مجلسه. الآن العلمانيون يتحدثون في علمائنا بكلام ينزه أسماعكم عن سماعه. فالنفاق وكره الحق من الأسباب الرئيسة في الحديث عن لحوم العلماء. أخيرا من الأسباب تمرير مخططات الأعداء كالعلمنة ونحوها. أدرك العلمانيون أخزاهم الله أنه لا يمكن أن تقوم لهم قائمة والعلماء لهم هيئة وشأن في البلد، فماذا يفعلون؟ بدأوا في الليل من العلماء، بدأوا في تحطيم صورة العلماء، بدأوا في الدس واللم. ولهذا أيها الأخوة، من أجل ماذا؟ من أجل تمرير مخططات الأعداء. لا أقول لكم هذا من واقع الفراغ، لقد استمعت إلى بعض هؤلاء لما نقل لي عن طريق الثقات، قالوا في العلماء كلاما والله لا يقبله عاقل، فضلا عن طالب علم، لا يقبله عامي من عوام المسلمين في علمائهم. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون أن يحطموا صورة العلماء. ولي وقته بعد قليل في هذه القضية مبينا وموضحا ومنبها. أيها الأخوة، ما هي الآثار المترتبة على الحديث في العلماء؟ إذا تحدثنا في علمائنا وأكلنا لحوم العلماء وأصبح ديدننا في مجالسنا أن نتحدث في علمائنا، ماذا يحدث؟ انظروا ماذا يحدث. أولا، أن جرح العالم سيكون سببا في رد ما يقوله من الحق. جرح العالم ليس جرحا شخصيا، أنت عندما تجرح رجلا من عموم الناس فإنك تقدح في عرضه فقط، أما جرح العالم فليس جرحا شخصيا، إنما يكون سببا لرد ما يقوله من الحق. ولذلك انتبه المشركون إلى هذه القضية، فماذا فعلوا؟ ما طعنوا في الإسلام أولا، لا، ركزوا في الطعن على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، على الشخص الطاهر. لماذا؟ لأنهم يعلمون عند اليقين أنهم إذا استطاعوا أن يشوهوا صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذهان الناس فلم يقبل ما يقوله من الحق، ولكنهم باءوا بالكفران والحمد لله، فقالوا ساحر، كاهن، مجنون. سؤال يا أحباب، لماذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الأمين، هو الصادق، هو الحكم، هو الثقة؟ ما الذي تغير؟ عندما جاء بهذا الدين أصبح كاهن، شاعر، كذاب، مجنون. إذن هم لا يقصدون شخص محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هم يقصدون شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم إذا استطاعوا أن يؤثروا في أذهان الناس عن شخصية الرسول فلم يقبل ما معه، ولكنهم باءوا وخسروا. هذا هو أسلوب المنافقين الآن، هذا هو أسلوب العلمانيين الآن. فلذلك جرح العالم ليس جرحا شخصيا. ثانيا، أن جرح العالم جرح للعلم الذي معه وهو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فجرح العالم جرح لابن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول ابن عباس: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله جل وعلا. إذن أيها الأخوة، من يجرح في العالم يجرح العلم الذي معه، ومن جرح هذا العلم جرح إرث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو يطعن بالإسلام من حيث لا يشعر. ثالثا، أن جرح العلماء سيؤدي إلى بعد طلاب العلم عن علماء الأمة وسلفها. رابعا، أن تجريح العلماء تقليل لهم في نظر العامة وذهاب لهيبتهم وريحهم، وهذا يسر أعداء الله ويخزيهم. يقول أحد الزعماء الهالكين في دولة عربية بعد أن سلط إعلامه على العلماء واستهتر بالعلماء واستهزى بالعلماء، ماذا قال في النهاية؟ قال: عالم شيخ، أعطيه فرختين ويسلك الفتوى التي تريد. أخذه الله، سقطت قيمة العلماء في النظر العامة. والله أيها الأحباب، إن خطورة هذا الأمر شأن عظيم. ذهبت إلى بعض الدول الإسلامية وسألت عن العلماء، ما وجدت العلماء. أصبح العامة لا ينظرون للعلماء، لا يأبهون بالعلماء. لماذا؟ لأن العلمنة سلطت اتهامها عليهم. ومن هنا استمعوا إلى الأثر العظيم الذي قلت لكم إنني سأقف معه، من الآثار العظيمة والخطيرة في توجيه اتهام إلى العلماء: تمرير مخططات الأعداء. كيف؟ ما في داعي للنظريات يا أحباب، اسمعوا إلى قضايا واقعية. الحديث في رجال الحسبة، الحديث في رجال الحسبة الآن وهم من طلاب العلم كثر. أصبحت دماء وأعراض رجال الحسبة مستباحة، ولم يقتصر هذا الأمر على عموم الناس وعلى المنافقين والعلمانيين، بل وقع في بعض طلاب العلم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. يجلس في بعض المجالس، أخطأت الهيئات، أخطأ رجال الهيئات، فعل رجال الهيئات. سبحان الله، ما يخطئ إلا رجال الهيئات. لماذا لا نتكلم عن أخطاء غيرهم؟ اطلعت بالأمس على فتوى لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. مجموعة من طلاب العلم اشتكوا أحد المسؤولين، ويبدو أنهم من خلال الفتوى أو الرسالة التي قرأتها لشيخنا محمد رحمه الله أنهم زادوا بالشكوى. أتعلمون ماذا حدث؟ أهينوا وسجنوا. هذا وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. فكتب الشيخ رسالة ينبه إلى خطورة التعرض لطلاب العلم. ولكنني أسألكم: هل رأيتم أحدا سجن عندما يتكلم في أعراض رجال الحسبة ورجال الهيئات؟ أخبرهم، جاءني بعض شباب الهيئات يقولون: لم يقتصر، تطاول الرجال والنساء علينا ولا نجد من يحميه، ونحن المتهمون دائما. ما المقصود؟ المقصود هو القضاء على الهيئات وتحطيم الهيئات، حتى أصبحنا مع كل أسف نسمع من بعض طلاب العلم أو المحسوبين، ما ليسوا من طلاب علم لكن محسوبين على الدعاة أو محسوبين على طلاب العلم أو محسوبين على الشباب الصالحين، يطالبون ويتكلمون في أعراض الهيئات وأنها تتجاوز وأنها غيرهم ما يتجاوز، غيرهم ملائكة، غيرهم رسل، من يستطيع يتحدث بغيرهم؟ يقطع لسانه. أما الهيئات، أما رجال الحسبة، هو المتهم، رجل حفظه هو المتهم حتى يثبت براءته. هذا لغرض يا أحباب، لا نكون أغبياء، لا نكون مغفلين. القضاة، اسمع الحديث عن لحوم القضاة، طلاب علم وعلماء، القاضي الفلاني فيه كذا، القاضي الفلاني فعل كذا، القاضي الفلاني شرى أرض، القاضي الفلاني شرى سيارة، سبحان الله سبحان الله، القاضي الفلاني يؤخر المعاملة. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ أدرون ماذا كانت النتيجة؟ حتى قال بعضهم نحن لسنا بحاجة إلى القضاة وتعقيدات القضاة والمحاكم، القانون الفرنسي أرحم لنا من هؤلاء. يا أحباب، حتى ما تتصوروا أن يتكلم من فراغ، هناك من يطالب بالقانون الفرنسي فأكاد يتحقق لهم الأمر. أذكر لكم مثال، نظام المرافعات الذي ألغي، الحمد لله أنه ألغي، ويشكر من كان سببا في إلغائه، نشكر كل من كان سببا في إلغاء هذا النظام. تدرون ما هو نظام المرافعات الذي كان على وشك التطبيق؟ مأخوذ من النظام المصري حرفا بحرف، والنظام المصري مأخوذ من النظام الفرنسي. يتصور الأمر صعب، ولكن الحمد لله تدارك العلماء وطلاب العلم الأمر، واستجاب المسؤولون لهذا الأمر، ونسأل الله أن يستجيبوا لبقية الأشياء الأخرى التي تخالف شريعتنا، نسأل الله. ونقول لهم هذا ما يجب على طلاب العلم أن يبينوا ويوضحوا. أقول بسبب الحديث عن لحوم العلماء، عن سبحان الله يا أخوان، ما يخطئ إلا القضاة. لماذا نتحدث عن أخف ما في بيوت قضاتنا؟ تخلنا عن ما في بيوتنا، لكن قضايا مقصودة لتحطيم القضاء الشرعي. أما الحديث عن الدعاة تحدث ولا حرج، الحديث عن الدعاة، عن المتطرفين، عن خذ الألقاب التي جاءتنا لم نعرفها أبدا. إذن باختصار، من آثار الكلام في لحوم العلماء وطلاب العلم تمرير مخططات الأعداء، فانتبهوا لهذا الأمر. عدة الكلام، فيسأل بعضكم ما يقول بعد هذا الكلام، هل أنت تريد منا أن نقدس العلماء؟ ماذا نفعل أمام أخطاء العلماء؟ يعني العلماء ما يخطئون؟ أنا قلت أنهم يخطئون، طيب ما دمت تقول أنهم يخطئون ماذا نفعل؟ استمعوا إلى المنهج الصحيح في معالجة هذه القضية. باختصار، كيف نجمع بين احترام علمائنا وتقديرهم ومكانتهم وبين بيان الحق؟ وأقسم هذا الموضوع إلى ثلاث نقاط. أول ما يجب في هذه القضية على العلماء أن يحموا أنفسهم. بلين العلماء يحموا أنفسهم؟ كل واحد معه سر معه جلدين ولا ثلاثة، كيف يحمي العلماء أنفسهم؟ على رسلكما إنها صفية، رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى نفسه. نعم، أمام الصحابة حتى استغربوا، لكن بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من الأدمى جدا. على رسلكما، كيف إنها صفية؟ فدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة. رحم الله امرأً دفع الغيبة عن نفسه. كيف يحمي العلماء أنفسهم؟ يحمون أنفسهم بما يلي. إذن المسؤولية الأولى على العلماء أنفسهم، أن يحموا أنفسهم، على العلماء أنفسهم أن يحموا أنفسهم. واحد، أن يكون العالم قدوة في علمه وعمله، أن يكون العالم قدوة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. على العالم أن يكون قدوة في علمه وعمله. اثنين، أن على العالم أن يتثبت في الفتوى ويستكمل شروطها. إذا طلبت من سينظر لماذا هذه الفتوى، ما هي آثار هذه الفتوى، ماذا يراد بهذه الفتوى، على العالم أن يتثبت ويستكمل شروط الفتوى، وذلك بفقه الأصول وفقه الفروع وفقه الواقع، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. إن تعرض له الناس، نحن لا نبرئ الناس من كلامهم في العلماء، لكنه كان سببا في الحديث في العلماء، عليه أن يتثبت، لا يتعجل، لا يكتفي بأنه قيل له كذا وكذا وكذا ثم يفتي، لا لا لا، يتأكد، يسأل، يتثبت، ماذا يراد بهذه الفتوى؟ هل يراد استغلال أو غيرها؟ عليه أن يتثبت بالفتوى. ثانيا أي ثالثا، أن يحذر العالم من الاستدراج والغفلة والتدليس. فهناك من يستدرج العلماء، هناك من يستغفل العلماء، هناك من يلبس على العلماء. فعلى العلماء كما قال عمر وهو من أئمة العلماء رضي الله عنه، لست بالخب ولا الخب يخدعني، أنا لا أخادع، لكن ما حد يخدعني رضي الله عنه. لا يخدع العالم، فينتبهوا أن هناك من يريد أن يدلس عليهم، من يريد أن يهون لهم الأمور، من يقول لا المراد بها الفتوى بس كذا، بسيط، مسألة بسيطة، ثم تستغل لغرض في النفس. أخيرا، على العالم أن يكون جريئا في الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم. نحن نطالب من علمائنا ونطلب من علمائنا أن تكون لهم جرأة كأسلافنا رضوان الله عليهم، كجرأة أبي سعيد الخدري عندما وقف أمام مروان ابن الحكم عندما أراد أن يقدم الخطبة على الصلاة، فقال له يا مروان الصلاة قبل الخطبة يوم العيد، فسحبه في ثوبه، قال قد ترك ما هنالك، فأنكر عليه علانية، ما قال نكتب له رده نصيحة سرية بيننا وبين بعدين، لا، أمام العلم الصلاة قبل الخطبة يا مروان. كالعز بن عبد السلام سلطان العلماء، وقد ذكرت في محاضرة ماضية قصة السلطان العلماء، أعيدها مرة أخرى لتعرفوا كيف يكون العلماء وكيف يحمي العلماء أنفسهم. تنازل السلطان الملك الصالح أيوب بسبب خلاف بينه وبين أبناء عمه، وكان واليا وملكا لدمشق وللشام عموما، تنازل للنصارى عن بعض الحصول. ماذا فعل العز بن عبد السلام؟ ماذا فعل العز بن عبد السلام في هذه القضية عندما تنازل الملك الصالح للنصارى عن بعض الحصول؟ قام على المنبر وخطب في جامع بني أمية، ولم يدعو للملك الصالح، إنما قال اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد أو أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ونزل من الخطبة. مجرد الدعاء للسلطان ما دعاه، ما يستاهل. ماذا فعل السلطان؟ سجنه. ونحن نستغرب أحيانا يا أخوان أن يسجن عالم، طبيعي جدا أن يسجن عالم. سجن الإمام أحمد بن حنبل، وسجن العز بن عبد السلام، وسجن ابن تيمية. الإسلام مين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يعملون؟ فلما سجنه توقع أنه يعتذر، أنه يطلب يسامحه، ما اعتذر العز بن عبد السلام. الناس خشي من ضجة الناس، وجاء الناس، نسيت أن أذكر أن الناس جاءوا يستفتون العز، قالوا يا سلطان العلماء النصارى بدأوا يشترون السلاح من دمشق، هل نعطيهم السلاح؟ قال ما يجوز تبيعون عليهم السلاح. أقول فسجنه السلطان، ثم أرسل له أحد أعوان السلطان وما أكثرهم، وقال له يا شيخ أنا بتوسط لك عند السلطان يخرجك، بس نبغى منك شيء واحد، أن تذهب معي وتعتذر للسلطان وتخبر رأسه. قال قلب بسيط. ماذا قال لعلي بن عبد السلام؟ قال دعك عني، والله لو طلب مني السلطان أن يقبل يدي ما سمحت له أن يقبل يدي. عافاني الله مما ابتلاكم يا قوم، أنتم في واد وأنا في واد، عافاني الله مما ابتلاكم. فرفض. أخي توقيع ما في شيء، تعاهد بسيط، تطلع وتعاد من خطة ما في مشكلة. لا 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 لا، العالم ما يمكن يكون دليل في يوم من الأيام أبدا، ما يمكن يكون العالم أمام فاسق أو أمام ظالم يطلب من هذا الشيء أبدا. السلطان ذهب لمقابلة النصارى، خاف يخرج السلطان بالقوة. هذا السلطان، لأن عندنا سلطانين، سلطان حقيقي وسلطان رسمي. السلطان الحقيقي العز بن عبد السلام، والسلطان الرسمي الملك الصالح أيوب. الملك الصالح أيوب أخذ العز بن عبد السلام معه وسجنه في خيمة وجلس مع النصارى الذي هو الملك الصالح أيوب. وعندما جلس بدأ العز بن عبد السلام يقرأ القرآن فاستمع إليه. فقال تدعون ماذا قال؟ قال الملك الصالح تستمعون من الذي يقرأ؟ قال والله نستمع نعم. فتعرفون من هو؟ قالوا لا ما نعرفه. قال هذا من أكبر قساوستنا، أراد جاء بلغتهم مع كل أسف، ما قال أكبر علمائنا، قال هذا من أكبر قساوستنا وسجنته. تعلمون لماذا سجنته؟ قالوا لا. قال إنه أفسى بعدم جواز بيع السلاح إليكم فسجنته من أجلكم. يا للحسرة. ماذا قال للنصارى؟ قالوا والله لو كان هذا قسيسا لنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. هذا الرجل الذي يقف موقف شجاع أمام أعدائه، والله يستاهل من يغسل رجليه يشرب المرقة. فخجل السلطان وأطرق وأمر بإطلاق العز بن عبد السلام. العالم يجب أن يكون صاحب مواقف يا إخوان شجاعة. الخضر الحسين شيخ الأزهر عندما كانت الأزهر مكانة وقوة، قام محمد نجيب وقال أول ما تولى الثورة في مصر عندما قام قال سنساوي الرجل بالمرأة. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ اتصل فيه الخضر الحسين وقال لي شوف، إما أن تتراجع عن قولك وإلا سأنزل غدا وأنا لابس كفني ومعي جميع الأزهريين إلى الشوارع، فإما الحياة وإما الموت. فجاء محمد نجيب وجاءته الوزارة، يا شيخنا يا إمامنا ما عندنا مال، نحن نعتذر لك الآن. والكلام خطأ. قال لا 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 تعتذروا لي، اعتذروا أمام العامة، اعتذروا أمام العامة، هذا صعب نعتذر أمام العامة. قال ما في خيار، إما أن تعتذر غدا أنت يا محمد نجيب أمام الناس عن الكلام الذي قلته، ولا سأنزل للشارع وأنا لابس كفني. فطلع بكرة محمد نجيب قال الصحافة كذبت علي، أنا ما قلت شيء. يتقول هكذا يكون العالم. إذن السلطان الحقيقي هو العالم. بهذا نحن أنفسنا أيها الأخوة، وهو الأسلوب الأول لحماية أعراض العلماء. ثانيا، ما هو الواجب علينا تجاه علمائنا؟ أولا الواجب علينا تجاه علمائنا ما يلي: واحد، أن نحفظ للعلماء مكانتهم ودورهم في قيادة الأمة وأن نتأدب معهم. انظروا إلى آداب طالب العلم كما قال السلف. قال العراقي: لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، وكان إبراهيم والشعب إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء. وقال ابن الشافعي: ما سمعت أبي ناظر أحدا قط فرفع صوته. وقال يحيى بن معين: الذي يحدث بالبلد وفيها من هو أولى منه بالتحديث فهو أحمق. وقال الصعلوكي: من قال لشيخه لما على سبيل الاستهزاء لم يفلح أبدا. وتأدب ابن عباس مع عمر رضي الله عنه حيث مكث سنة وهو يريد أن يسأله عن مسألة من مسائل العلم فلم يفعل. وقال طاووس بن كيسان: من السنة أن يوقر العالم. وقال الزهري: كان سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. وقال البخاري: ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين. قال المغيرة: كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير. وقال عطاء بن أبي رباح: إن الرجل لا يحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه أبدا وقد سمعته قبل أن يولد. وقال الشافعي: ما ناظرت أحدا قط إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. وذكر أحد العلماء يا شباب استمعوا له. وذكر أحد العلماء عند الإمام أحمد بن حنبل وكان متكئا من علمه، كان مريض ومتكئ، فاستوى جالسا وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ. وقال الجزري: ما خاصم ورع قط. الأدب مع العلماء. ثانيا، أن نعلم أنه لا معصوم إلا من عصمه الله، وهم الأنبياء والملائكة. لا معصوم إلا من عصمه الله. واصل بعد الأذان. أقول الواجب تجاه العلماء أن نحفظ للعلماء مكانتهم ودورهم في قيادة الأمة، وأن نتأدب معهم. أن نعلم أنه لا معصوم إلا من عصمه الله، وهم الأنبياء والملائكة. ما في أحد معصوم يا أخوان، ما في أحد ما يخطئ. قال الإمام سفيان الثوري: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد. وقال الإمام أحمد: ومن يعرى من الخطأ والتصحيح. وقال الترمذي: لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم. وقال ابن حبان: وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحة عدالته بأوهام يهم في روايته. ولو سلكنا هذا المسلك ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة، لأنهم أهل حفظ وإتقان ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في رواياتهم. لماذا يا أخوان نحن نتلمس أخطاء العلماء؟ لماذا؟ ما أحد يسلم من الخطأ. ثالثا، أن الخلاف منذ عهد الصحابة وإلى أن تقوم الساعة. نعم، الخلاف منذ عهد الصحابة وإلى أن تقوم الساعة سيبقى الخلاف، لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقه، ولا يزالون مختلفين. فقضية الخلاف يا أخوان طبيعي وجود الخلاف. رابعا، أن نفوت الفرصة على الأعداء وأن ننتبه إلى مقاصدهم وأغراضهم وندافع عن علمائنا. خامسا، أن نحمل علماءنا على المحمل الحسن ولا نسيء الظن فيهم حتى ولو لم نأخذ بأقوالهم. وأريد أن أوضح يا أخوان، ليس المطلوب نحن ملزمين بأخذ أقوال كل أقوال العلماء. لا يا أحباب، فيه فرق كبير بين أن نأخذ بقول العالم وبفتوى العالم أو نجرح في شخصه. نحن لسنا ملزمين أن نأخذ بفتوى العالم إذا كان هناك دليل مخالفها. الشافعي وغير الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. نحن ملزمين، ولكن هل يعني أن إذا لم نأخذ بقوله لابد نجرحه ونتكلم في عرضه؟ لا. فإذا قال عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. سادسا، أن ننتبه إلى أخطائنا وعيوبنا، أن ننتبه إلى أخطائنا وعيوبنا وننشغل بها عن عيوب الناس عامة وأخطاء العلماء خاصة. يا واعظ الناس، قد أصبحت متهما إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها، وأعظم الإثم بعد الشرك نعلمه في كل نفس عماها عن مساويها. عرفناها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها. أقول لمن أتحدث في أعراض العلماء وينسى نفسه: كناطح صخرة يوما ليهونها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل. يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. قد يقصر العالم، ولكن هل يعني أنه إذا قصر نترك علمه وعمله؟ اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. تقصيري عليك. إذن هذا ما يجب علينا تجاه علمائنا. النقطة الثالثة وهي مهمة جدا: كيف نبين الحق دون أن نقع في علمائنا؟ وهذا بيت الخطيب. كيف نستطيع أن نبين الحق إذا أخطأ العالم دون أن نقع في عرضه؟ لأن مختلط الأمر على الناس، أما السكوت حتى عن الخطأ. يعني الدرس الموجود الآن أن إذا قام أحد العلماء وأحد طلاب العلم وبين الحق بدليله، قال: وقف، أنت تحدثت في أعراض العلماء، أنت تقتل العلماء، أنت تحدث فتنة بين العلماء. لا يا أخوان، والجانب الآخر واحد، كل ما تحدث العلماء بكلمة بدأ الطعن فيهم، والعلماء فيهم والعلماء فيهم والعلماء فيهم. لا يا أخوان، إذا ما هو المنهج الذي نجمع فيه بين بيان الحق وعدم الالتزام بالفتوى إلا إذا كانت وفق الدليل دون أن نقع في أعراض علمائنا؟ وفق النقاط التالية: واحد، أولا التثبت من صحة ما ينسب إلى العلماء، فقد تشاع أقوال لأغراض لا تخفى، لا تخفى. ليس كل ما ينسب إلى العلماء صحيح، أولا يجب نتثبت هل ما قاله العالم صحيح ولا غير صحيح. وكم استمعنا إلى أقوال نسبت لكبار علمائنا ولما ذهبنا إليهم قالوا والله كذب ما قلنا شيء. تجد بعض الناس في المجلس: الشيخ فلان قال الله يهديه وفيه وفيه وفيه، ماذا قال؟ قال كذا وكذا. تذهب وتسأل العالم يقول والله ما قلت شيء. أولا يجب التثبت هل العالم قال هذا الشيء أو ما قال. اثنين، أن نعرف أن هناك فرق عظيم جدا بين رد الأقوال ومناقشتها والصدع بالحق والطعن في العلماء. في فرق كبير جدا، في فرق بين عدم الأخذ بالقول وعدم الأخذ بالفتوى والرد على الفتوى وبين الطعن في العلماء، فرق كبير جدا. يجوز لنا أن نبين الحق، يجوز لنا أن لا نأخذ بالفتوى إذا لم توافق الدليل، لكن لا يجوز لنا الطعن في العلماء. ثالثا، أن يقصد المتحدث بكلامه وجه الله جل وعلا. الإخلاص يا أخوان، أن يقصد وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، وأن يحذر من الأغراض العارضة كالهوى والتشفي وحب الظهور. إذا اضطر أحدنا لقول كلمة الحق في مواجهة العلماء يتق الله جل وعلا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أن يخلص لله حتى يقبل منه، وينتبه أحيانا قد يكون رد فعلا لله لكن يدخل أعراض بعدين قبل الظهور، يا سلام فرصة أن فلان يرد على العلماء. يجي الشيطان، فليحذر من هذه الأعراض التشفي. بعض الناس إذا سمع أن أحد العلماء أخطأوا سارع بنشر هذا الخطأ، لا 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 لا، فلننتبه للأخطاء العارضة. فعلى من يتولى الرد على العلماء أو على أقوال العلماء بعبارة أدق أن يكون مخلصا لله جل وعلا. النقطة الرابعة يا أخوان، الإنصاف والعدل. يا أخوان اعدلوا مع علمائكم، يجب الإنصاف مع العلماء. ابن تيمية رحمه الله يقول: أهل السنة أعدل مع المبتدعة من المبتدعة بعضهم مع بعض. يعني الآن أما نأخذ كل ما قاله العالم ولا نرد كل ما قاله، أما أنه أسود ولا أبيض، أين الإنصاف؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويتضمن ذلك الثناء عليه بما هو أهل له، الثناء على العالم بما هو أهل له. ثانيا، عدم التجاوز في بيان الخطأ الذي وقع فيه. إذا وقع أحد العلماء في خطأ وأردت أن تبين خطأ العالم، ما هي فرصة تتناول عرضه في كل شيء وترجع تبحث عن تاريخه كله من الولد حتى توفي؟ لا تتجاوز النقطة التي أردت. وإذا أراد أحد يسحبك في الموضوع قل لا استقل، لا تتجاوز. عدم التجاوز في بيان الحق، يعني الإنسان إذا انطلق انطلق. العدل والإنصاف، الثناء عليه بما هو أهل له. خامسا، أن نسلك منهج رجال الحديث في تقييم الرجال. إذا أردنا أن نقوم العلماء أن نتحدث في العلماء، نسلك منهج أهل الحديث، ومنهج أهل الحديث فسره العلماء. وأدلكم على رسالة جميلة مختصرة، صغيرة في حجمها كبيرة في قيمتها، تبين لكم هذا المنهج، لأن الوقت الآن لا يتسع لشرحه. وهي رسالة بعنوان منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاته، للشيخ أحمد الصويان. هذه الرسالة ومطبوعة حديثا وموجودة في المكتبات، تدل كيف نستطيع ما هو منهج أهل السنة والجماعة في الحديث عن العلماء ومؤلفاتهم، أو في تقويم العلماء ومؤلفاتهم. إذن علينا أن نسلك منهج أهل الحديث. سادسا، وهي النقطة الأخيرة، أن نعلم أن الخطأ على نوعين: خطأ في الفروع وخطأ في الأصول. أما مسائل الفروع فهي مسائل اجتهادية يجوز فيها الخلاف ولا تبرر الحديث في لحوم العلماء، ونبين خطأ العالم في هذه المسألة دون التعرض على شخصه، دون أن نتعرض لشخصه، إنما نقول أخطأ خالفه الصواب، ولكن لا نتعرض لشخصه. هذا في المسائل الفروع، المسائل الاجتهادية. أما مسائل الأصول وهي العقيدة، فيبين القول الصحيح ويحذر من أهل البدع بالجملة، وينبه إلى خطورة الداعي إلى بدعته دون إفراط ولا تفريط. يقول شيخ الإسلام: أهل السنة أعدل مع المبتدعة من المبتدعة بعضهم مع بعض. الله أكبر. أهل السنة أعدل مع المبتدعة من المبتدعة بعضهم مع بعض، لأن المبتدعة بعضهم مع بعض أكل في لحم بعضهم بعض. أما أهل السنة لا، يوصفون حتى مع الكفار، حتى مع الكفار. إذا كيف لمن أخطأ؟ إذا كان الخطأ في بدعة يحذر من البدعة، ويحذر من المبتدعة، ويحذر من الداعي إلى بدعته، ويبين خطرة هذا الأمر. لكن إياك أن تتعرض لشخصه. استمعت منذ الفترة العام الماضي إلى قصة مؤلمة ومحزنة. أحد الدعاة إلى الله المجاهدين في أفغانستان اتهمه بعض الناس في أخطاء في العقيدة، ويا ليتهم اقتصروا على بيان أخطائه في العقيدة. والله يا أخوان، بدأوا يذكرون قصص له في داخل بيته عن بنته وعن زوجته وعن أولاده. أيجوز هذا يا أخوان؟ ألا نتق الله جل وعلا؟ وهذا موجود في شريط. يا أخي، إذا كنت صادقا تريد أن تبين أن هذا العالم أو هذا المجاهد، وهو عالم مجاهد رحمه الله، وقع في أخطاء، نحن لا نحجر عليك أن تبين الخطأ، لكن ما دخل بنته وزوجته وأولاده؟ لماذا التعرض للعلماء بهذا الشكل؟ لماذا؟ ما نقول لا تقول كلمة الحق، قولوا كلمة الحق، بل نقول لا تسكتوا عن كلمة الحق، لكن لا يجب أن يكون بهذا الأسلوب يا أخوان. التعرض لأشخاصهم والطعن فيهم، أسرارهم البيتية والله نشر، أيجوز هذا؟ هل هذا منهج أهل السنة؟ هل هذا منهج السلف؟ إذن هذا هو المنهج. وأخيرا، إذا أمكن الاتصال بمن وقع منه الخطأ ليرجع عن خطأه فهو أولى، سواء كان في الأصول أو الفروع. أقول إذا أمكن، لعله يرجع. أليس قصدك الحق؟ أليس تريد بيان الحق؟ خله يرجع أحسن وأحسن للحق. خله يرجع على الملأ ويقول: يا أخوان، أنا ترجعت عن قولي. هذا أفضل من أن ترد عليه، لأنك إذا رددت عليه قد اقتنع نصف الناس، لكن إذا رجع هو سيقتنع كل الناس الذين أخذوا في فتوى. لكن بعض الناس يقول: لا، بسرعة رد عليه قبل يهول. إذا أخطأ عالم قال: بسرعة رد عليه قبل يهول. نعم، لا، ما يجب. إذا أمكن الاتصال فيه، أنا أقول إذا أمكن الاتصال فيه ومناصحته وتخويفه بالله، يرجعه إلى الحق. ألست تريد الحق؟ خليه يرجع. هذا ما نريده. تناظر اثنان من العلماء في مسألة من المسائل، كل واحد قال قول وخطأه الآخر، اجتمعوا يتناظرون، قال: ما في داعي نروح نتخطأ أمام العامة، تعالوا نتناظر. ما الذي حدث؟ لما انتهت المناظرة كل واحد أخذ بقول الثاني، كل واحد من الاثنين أخذ بقول الثاني، ورجعوا برأيين آخرين. احتاجوا مناظرة ثانية، لأن رأيهم الحق. لما بين الأول أدلته، والله قال واحد كلامك صحيح، لما بين الثاني أدلته قال كلامك صحيح، فرجعوا بقولهم، بس هذا القول صار عند هذا وهذا صار هذا، لأن رأيهم الحق. أنا نسلك هذا المنهج أحبة الكرام. أخيرا، أمور لا بد من بيانها. واحد، أننا لا ندعو إلى تقديس الأشخاص والتغاضي عن الأخطاء أو السكوت عن الحق والخلط في ذلك، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. لا أدعو في محاضرتي إلى تقديس العلماء، لا أدعو إلى أننا لا يجوز أبدا أن نتحدث عن العلماء في أخطائهم. لا والله يا أخوان، من فهم هذا فقد أخطأ. لكن بينت لكم المنهج، الفرق بين الحديث عن العلماء وأعراض العلماء وبين بيان كلمة الحق بالأسلوب الذي بينت. أثنين، مسألة مهمة حدثت في الأيام الماضية، ما هي؟ دعوة الإجماع. وهذه جاءتني أسئلة كثيرة: فلان يخالف الإجماع، فلان يخالف إجماع العلماء، من هو فلان يخالف إجماع العلماء؟ هذا يحدث فتنة يا أخوان. الإجماع ما هو أمر بسيط، الإجماع فيه فرق كبير بين الإجماع والإجتماع. الإجماع كما بينه العلماء، أن يجمع علماء الأمة المعتبرين، أن يجمع علماء الأمة المعتبرون على مسألة من المسائل ولو خالف واحد ما انعقد الإجماع. يجتمع 500 600 ونقول هذا إجماع الأمة؟ ما قال إجماع الأمة؟ فرق بين الإجماع والاجتماع. ولذلك انتبهوا، ارجعوا إلى أصول الفقه ونقرأ ما في أصول الفقه حتى لا نأخذ الأمور خطأ. الإجماع له شروط، الإجماع له ضوابط، الإجماع ليس إجماع علماء بلد فقط، الإجماع هو إجماع علماء الأمة جميعا. وإذا خالف واحد من العلماء المعتبرين في شرق الأرض أو مغربها ما انعقد الإجماع. ولذلك قال بعض العلماء أن الإجماع لم ينعقد بعد الصحابة، لأنه صعب جدا أن ينعقد الإجماع. واحد مرسل لي ورقة يقول إن فلان خالف إجماع العلماء، مع أن الأمة أن العلماء أجمعوا وزيادة. طيب بارك الله فيك، احنا عرفنا على إجماع العلماء، ما هي وش الزيادة؟ أنا والله ما قرأت لا في كتب الفقه ولا أصول الفقه الزيادة. كذا اكتبها، قال أن العلماء أجمعوا وزيادة على المسألة الفلانية وخالف فلان وفلان. طيب فقهنا إجماع العلماء، وين الزيادة؟ الزيادة كالنقص. فيجب أن تفهم هذه الضوابط. فإذا علينا من هذه الضوابط إجماع علماء بلد دون غيرهم ليس إجماع. ثم ناحية أخرى، أن العبرة ليست بالكثرة والقلة، العبرة بالحق. نقطة ثالثة أقف معها، أن بعض العلماء قد يفتون بفتوى لها أسبابها فيأتي آخرون ويخالفون هذه الفتوى، فيبدأ الطعن في المخالف ويتهم بتهم باطلة كالفتنة وحب الخلاف وحب الظهور وقلة العلم وهلم جرى. فعلينا أن ننتبه لما يلي. قد يقوم العلماء ويفتون بفتوى، يأتي بعض طلاب العلم ويخالفون هذه الفتوى، فيبدأ الطعن على هذا العالم المخالف، يبدأ الطعن بالمخالفين. من أنت تخالف؟ أنت حب الفتنة، أنت. علينا أن ننتبه لما يلي. أولا، أنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به. ثانيا، أن المخالفين علماء يجب احترامهم وتقديرهم. المخالفين علماء والمخالفين علماء. ليش حرام الحديث عن هؤلاء وحلال الحديث في هؤلاء؟ لا يجوز الحديث لا في أعراض هؤلاء ولا هؤلاء، لا المخالفين ولا المخالفين. رابعا أو ثالثا، أننا نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. رابعا، أن نتثبت من صحة الفتوى واكتمال شروطها عند الموافقين والمخالفين. المهم بصحة الفتوى، من أين جاءت لا يهم، المهم هل الفتوى التي صدرت من هذا العالم أو ذاك هل هي مكتملة الشروط أو لا. إذا اكتملت شروطها ننظر. خامسا، أن مسائل الاجتهاد يجوز فيها الخلاف. ليش يا إخوان تضيق أنفسنا بالخلاف؟ لماذا تضيق أنفسنا بالخلاف؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا، عندما أرسلهم الرسول إلى بني قريظة حدث خلاف، اختلفوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما عدّاهم إلى الفتنة وإلى طعن بعضهم في بعض. النقطة الأخيرة في هذه المسألة، أن مجرد المخالفة ليس خطأ ولا عبرة للصغر والكبر هنا إذا توافرت الشروط. ما يأتينا واحد يقول هذا عالم صغير خالف العالم الكبير، لا 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 لا، ما في عبرة. العلماء قديما وحديثا، الصغير يخالف الكبير وقد يكون الحق مع الصغير في سنة، السنة لا قيمة له هنا. العبرة بتوافر شروط الفتوى وأسباب الفتوى. الشيخ عبد العزيز حفظه الله في حياة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أفتى بفتوى خالف فيها الشيخ محمد، وما قال له الشيخ من أنت حتى تخالفني، وما قال له الناس من أنت حتى تخالف الشيخ محمد أو تخالف العلماء، مع أن الراجح هو قول الشيخ عبد العزيز حفظه الله. ابن تيمية خالف علماء بلده وثبت أن الحق معه رحمه الله. لا عبرة للصغير والكبير في هذه المسائل، العبرة بمن معه الدليل. فقرأ كبر الوقفة الرابعة، لماذا سؤال، لماذا تبرز أخطاء العلماء أكثر من غيرهم، أو لماذا تبرز أخطاء العلماء أكثر من غيرهم؟ في سبب بسيط جدا. الثوب الأبيض الناصع لو فيه نقطة سوداء تبين المسافة بعيدة، العلماء كالثوب الأبيض، أي نقطة سواد تبين فيها، فلا نستغرب أن تبرز أخطاؤهم. أما غيرهم فكالثوب الأسود، لو تحط فيه فحم ولا شحم ماذا؟ ولذلك نحن في الصيف الواحد يغير ثوبه كل يومين ثلاثة ثوب أبيض، بينما في الشتاء قد يجلس في الثوب أسبوعين ثلاثة، مع أن الوسائل التي تغير الثوب في الشتاء قد تكون أكثر من الصيف، لكن ما بينها الأسود ما يدري شيء. العلماء كالثوب الأبيض تبرز أخطاءهم ولو صغيرة جدا. فعلى العلماء أولا أن ينتبهوا لهذه النقطة، كما ننتبه لثيابنا، كل واحد اليوم لا بغى يخرج فريق ثوبه، ما يكتفي يقول له هل شوفوا ثوبي وهو شيء ولا لا من وراء، يتفقد أعماله يتفقد. وعلى الآخرين أيضا أن لا يرخموا هذه القضايا. أما غيرهم ما يبين فيهم شيء، مهما كبرت فحم ولا سواد ولا شحم ما يبين شيء، أو زيت، لأنهم أصلا سود. خامسا، تحذر من الذنب ما يشبه المدح. يأتي يمدح الشيخ فلان، ما شاء الله الشيخ فلان الشيخ فلان فيه وفيه، بس لكن حط بعد لكن، يقدم مدح له يمكن خمس دقائق وكلمتين بس تدخلهم، وهذا هو غصبه، ينبه إلى خطورة هؤلاء وليخوف بالله جل وعلا. المدح أو الذنب ما يشبه المدح كما تكلم البلاغيون. سادسا، أن من أساء الأدب مع العلماء سيلقى جزاءه عاجلا أو آجلا. أن من أساء الأدب مع العلماء سيلقى جزاءه عاجلا أو آجلا. قال الإمام الذهبي في ترجمة ابن حزم: وصنف كتبا كثيرة وناظر عليه وبسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج العبارة وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله، بحيث أنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منها وأحرقت في وقتها. وما نراه من الواقع المشاهد أن من يسب العلماء يسقط من أعين العامة والخاصة. ويقول الحافظ ابن رجب: والواقع يشهد بذلك، فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف على أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، وكان ذلك سببا لنجاته وسلامته، أي الممكور فيه. تابعا، وهي وقفة قبل الأخيرة، توجهها للعلماء وطلاب العلم الذين يبتلون بهذه البلوى، فأقول عليهم الصبر، وعليهم أن يتقوا الله جل وعلا، وليعلموا أنهم ليسوا أفضل من الأنبياء والرسل، ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما سلم من الكلام في عرضه، بل حتى في داخل بيته صلى الله عليه وسلم في قضية الإفك وغيرها، فلهم أسوة وقدوة برسولنا صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن العاقبة للمتقين. فهذا يوسف يقول: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وموسى يقول: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ويقول سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وصدق من قال: ولست بناج من مقالة طاعن ولو كنت في غار على جبل وعر. ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتين أسري. أخيرا، أقول للمتحدثين في العلماء: اتقوا الله، توبوا إلى الله، أنيبوا، أثنوا على العلماء بمقدار غيبتكم لهم، وأقول لهم: العاقبة للمتقين وأنتم الخاسرون، كناطح صخرة يوما ليوهنا فلم يظهرها وأوهى قرنه الوعيد. يا ناطح الجبل العالي، العالم عالي، يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. أقول: اتقوا الله واحفظوا لعلمائكم كرامتهم وقيمتهم، وانتبهوا للمنهج الذي بينته في الحديث عن أخطاء العلماء. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سائل يقول: ما رأي في فضيلتكم في الطلاب الذين يتكلمون في أساتذتهم ويصفونهم بالحداثة والعلمانية، مع أنهم قد يكونون كذلك فعلا للأفكار التي يبثونها بين طلابهم، وفقكم الله؟
هؤلاء ليس علماء، هؤلاء من المنافقين والذين يجوز فضحهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، اغلب عليهم. قال العلماء جهاد الكفار بالقتال وجهاد المنافقين باللسان. لا، هذا لبيان الحق حتى لو كان استاذ. المصيبة أن يكون أمثال هؤلاء أساتذة، المصيبة أن يكون هؤلاء يدرسون في جامعاتنا، المصيبة أن هؤلاء يتولون منابر إعلامنا. فأقول لهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لحسان: ازجهم وروح القدس يؤيدك.
هذا سائل يقول: هناك من يدعي أنه من العلماء وهم ليس كذلك، بل هم مضللون كبعض الموجودين في هذا الزمان، ومن هم يفتون حسب أهوائهم أو حسب ما يقبضون من رؤسائهم، فهل يجوز غيبة هؤلاء وكشف أسرارهم والتنبيه على من هم على شاكلتهم؟ ما نصيحتكم وفقكم الله؟
هذا الباب خطير جدا. هذا كلام عام قد ينطبق على ناس صحيح وقد لا ينطبق، ونخشى نفتح هذا المجال يوقع في أناس صادقين. المسألة ضوابط، إذا توافرت الضوابط وفقد هؤلاء صفة العلماء فنعم يبينون. وما سلم الزمان من أمثال هؤلاء كابن أبي دؤاد الذي كان في عهد العباسيين، والذي ألزم دولة العباس بالقول في خلق القرآن، حتى اضطهد الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل وغيره. فيوجد هؤلاء الذين جاهزين للفتوى، فإذا كان ينتسب إلى الفتوى وليس من أهلها فنعم يبين، لكن انتبهوا يا أخوان، ليس كل إنسان يستطيع أن يعرف هؤلاء، لأننا أخشى أن نتطاول فنقع في علمائنا. فإذا ثبت أن هؤلاء ليسوا من العلماء ولا تتوافر فيهم صفات العلماء، وإنما هم من أعوان الظلمة، فهؤلاء لا حرمة لهم ولا حرمة لمجاهر. أما إن كانوا غير ذلك وأخطأوا في فتواهم فلا، قد يفتون بفتوى سر السلطان ولكنهم علماء أخطأوا، اجتهدوا، تأولوا، فنفرق في المسألة ولا نتعجل في إطلاق الأحكام. فهذا باب خطير خطير.
سائل يقول: عند اجتماع البعض من الإخوة يدور بينهم أن هناك الشيخ الفلاني يمتاز بأسلوب أفضل من أسلوب غيره من المشايخ الآخرين، ويقول البعض إن هذا الشيخ يتعرض لأشخاص بعينهم، فهل هذا يدخل ضمن تقييم وتقويم العلماء كما قلت في أول المحاضرة؟
يا أخوان، أرجع مرة أخرى للمدح بما يشبه، للذنب بما يشبه المدح. أحيانا يقول فلان ما شاء الله يمتاز بأسلوب أحسن من فلان وفلان، المقصود أنه من آخرين، لا مدح هذا، وبعدين يجي دور هذا للمدح في طريقة أخرى. فإن كانت المقصود الثناء عليه فأهلا وسهلا، وإن كان قصد لمز غيره لا يجوز. أما هذا العالم إذا كان نعم له أسلوب ومؤثر لكن له أخطاء فننصفه، نثني عليه ما فيه خير ومن قدرة ومن بيان، ونقول أخطأ في المسائل الفلانية. وهنا نسيت أن ننبه إلى قضية خطيرة جدا وهي التعميم. العلماء أخطأوا، العلماء قالوا، العلماء فعلوا، احذروا التعميم. التعميم خطير، يعمم في الخير ولا يعمم في الشر. من حكمة الله جل وعلا أن الرحمة تعم والعقاب يخص. هم القوم لا يشقى بهم جلسهم، ذلك من فضل الله عليهم. يطلع الله سبحانه وتعالى على أهل بدر يقول لهم مغفورا لكم، أما العقاب لا تجازى نفس الذي ما أخطأت به، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الواقع الآن أن كثير من الناس أن العقاب يعم والرحمة تخص، الثناء يخص، والذم خذ. العلماء والعلماء والعلماء لا يجوز، لا، ليس كل العلماء على مستوى واحد. إياكم التعميم، إياكم التعميم.
هذا تكلم شخص في أحد الصحف واستهزأ بها على كثير من العلماء، مثل قوله: أشغلونا بوهم البث المباشر مرة، وخطورة الغزو الثقافي مرة ثانية، وتكلم عن الاستهزاء بالزواج من أربع، وهذه المجلة معروفة، فما تعليقكم على مثل هؤلاء وفقكم الله؟
خلالك الجو فبيضي واصطري ونقطري ما شئت أن تنقطري، ومن أمن العقوبة إساء العدل. أمثال هؤلاء مع كل أسف كيف يتاح لهم الكلام؟ أتعرفون ماذا يقصد هذا الأخ في هذا العلم؟ أتعرفون ماذا قال؟ يقول: المشكلة ليست مع البعض،
المشكلة مع صدام ابن حسين التكليفي بس بعد ما ندخن ثم قال أشغلتونا في الحداثة هم الحداثة ويا تارك الصلاة جاك الموت علانية. ثم قال قلتم البث المباشر وما البث المباشر أين البث المباشر؟ ما جاء البث المباشر. البث المباشر موجود الآن موجود. ثم يقول أشغلتونا بقضية ثوب قصير وثوب طويل. استهزاء في المتدينين. ليس العتب على أمثال هؤلاء لأننا لا ننتظر من هؤلاء إلا هذا الشيء، لكن العتب أن يبقى هؤلاء في مراسمهم ويبقى رئيس تحرير مجلة مثل هذا الرجل. الله المستعان لو كتب غيره، الله المستعان لو تعرض غيره لقضية سياسية كيف يفعل به؟ أما هذا يتكلم في الدين وفي العلماء وفي الزواج من أربع ويا تارك الصلاة جاك الموت استهزاء وسخرية. وأبشر بطول سلامة يا مربعو. ونحن مسؤولون. من قرأ منا المجلة ماذا فعل؟ هل كتب للمسؤولين؟ هل خوف المسؤولين بالله جل وعلا؟ هل كتب لمن يملك المجلة قال كيف تتركون هذا رئيس تحرير؟ رئيس تخريب هذا، رئيس تحرير. يا أخوان فجائع، والله فجائع، فجائع الدهر أنواع منوعة. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أوذينا في ديننا يا أخوان، أوذينا في عقيدتنا، أوذينا في مبادئنا. الحداثيون يتكلمون، البعثيون يتكلمون، اليهود يتكلمون، النصارى يتكلمون، القوميين يتكلمون، والطيبون ساكنون وملاحقون. اللهم اكشف عن هذه الأمة هذه الغمة، اللهم اكشف عنا هذه الغمة وهذه البلايا التي ابتلينا بها. أمثال هؤلاء يوجهون أبناءنا وفتياتنا ورجالنا. إنني أذكر المسؤولين وأخوفهم بالله جل وعلا أن يقفوا أمام أمثال هؤلاء وقفة حازمة يردون فيها الاعتبار لديننا ولعقيدتنا. والله المستعان.
قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما تعليق فضيلتكم حول هذه الآية وفقكم الله؟
قبل الإجابة الأخ أحد الأخوان يسأل يقول حتى لا يحدث لبس كل يظن في أي رئيس تحرير المقصود هو رئيس تحرير مجلة تجارة الرياض. اقرأوا العدد الماضي، العنوان ممتاز، إنما صدام جاء بسبب ذنوبنا، العنوان رائع، ولكن اقرأوا تجد العجب العجاب، العسل السم. فحتى لا يظن أحد بأي رئيس تحرير المقصود بالسؤال والجواب ومن أعلن فنعلن. ما يأتينا أحد يقول ليش تعلن أمام الملأ؟ هو الذي أعلن أمام الملأ. نحن ما جاءنا بأخبار خاصة ولا أخذنا الكلام من داخل بيته. يطبع من المجلة آلاف وتوزع على الملأ، ألا يسمح لنا أن نقول كلمة الحق على الملأ؟ على الأقل. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، على الأقل. أقل ما نطالب به، أقل من الإنصاف أن نرد على أمثال هؤلاء. أما قد بينت فلزمكم الآن أن كل واحد منكم يتصل بالمسؤولين في تجارة الرياض وفي الغرفة التجارية وبالمسؤولين في وزارة الإعلام ويقول لهم اتقوا الله، أرونا ما يرضي الله جل وعلا في مثل هذا الرجل. استهزاء، سخرية، ما ترك أحد. هذا إيضاح وبيان.
الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل من وقفة حول هذه الآية وفقكم الله؟
الله المستعان، الله المستعان. نعم، العلماء العاملون الذين يخشون الله، يتقون الله في علمهم، يتقون الله في عملهم، يتقون الله في فتاواهم، يتقون الله في أكلهم وشربهم. يا علماءنا، يا أحبتنا، يا قرة عيوننا، علينا أن نقف أمام هذه الآية خشية لله جل وعلا. أمتنا توجه إليها الطعنات من المشرق والمغرب، من الداخل والخارج، فحققوا خشية الله في أمتكم. العالم الذي يتقي الله جل وعلا ويخشى الله جل وعلا والذي لا تأخذه في الله لومة لائم. العلماء الصادقون المخلصون وهم فيهم خير، علماؤنا فيهم خير، ونحن نقول لعلمائنا أمام هذه الآية اتقوا الله، اخشوا الله حق خشيته. والله يا أخوان الحياة لا تستحق لحظة في غير طاعة الله جل وعلا، ومن لم نخشاه غير الله جل وعلا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلنخشى الله جل وعلا ولنتق الله جل وعلا ولنجعل أعمالنا خالصة لوجهه، ولنتذكر وقوفنا أمام الباري إذا سألنا ماذا عملتم بهذا العلم، ماذا فعلتم بهذا العلم؟ نلتم فيه الشهادات، نلتم فيه الرتب، نلتم فيه المناصب. علينا أن نتق الله جل وعلا وندفع زكاة هذا العلم. أمتنا في هذا الظرف العصيب الذي تمر به أحوج ما تكون إلى الصدق، إلى الصراحة، إلى الإخلاص، إلى من يبين لها طريقها. نحن أحوج ما نكون إلى المدين، إلى العلماء القدوة الذين يقودون الأمة من الظلمات إلى النور.